الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد العميد، هذا هو الشريط العاشر من هذه الدروس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد، فهذا هو الدرس العاشر من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وانتهى بنا الحديث إلى قول المصنف: فصل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. أراد المصنف رحمه الله أن يبين في هذا الفصل عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله تبارك وتعالى. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة، فمعنى ذلك الاعتقاد الجازم بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم في عرصات القيامة وفي الجنة، ويكلمهم ويكلمونه. نعم، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. وقد وقع فيها نزاع بين أهل السنة وغيرهم، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الجنة ويرى في عرصات القيامة. وأهل السنة والجماعة استدلوا لهذه المسألة التي هي من أعظم نعيم الآخرة، ومن أجل نعيم الآخرة، ومن أطيب وأفضل نعيم الآخرة، استدلوا لذلك بأدلة كثيرة واضحة بينة تدل على هذا الأمر. أولا من القرآن، من الأدلة من القرآن، قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية جميلة من النظرة والحسن، إلى ربها ناظرة من النظر. ففي هذه الآية دليل على رؤية الله عز وجل في الآخرة. قال شارح الطحوية: وهي من أظهر الأدلة، ومعناها يخبر تعالى عن وجوه المؤمنين المخلصين يوم القيامة أنها حسنة بهية مشرقة مسرورة مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح. إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب. فالآية واضحة وجه الشاهد واضح. الآية الثانية قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. يقول شارح الطحوية ابن أبي العز: احتج الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. وسئل مالك عن هذه الآية فقال: لما حجب أعداؤه فلم يروه، تجلى لأوليائه حتى يروه. نعم، وهذه الآية واضحة، واضحة الدلالة على أن المؤمنين يرون ربهم. كيف ذلك؟ فإنهم لما حرم الله الكفار دل على ماذا؟ على أن المؤمنين يرونهم، على أن المؤمنين يرونه. ولذلك يقول المصنف في المتن: فلما حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وهذه الآية فيها فائدة أيها الإخوة. ما هي هذه الفائدة؟ ونرجو كتابة مثل هذه الفوائد. هذه الفائدة أن أعظم العذاب هو أن يحجب الإنسان عن رؤية الله تبارك وتعالى، حيث عاقبهم بماذا؟ عاقبهم بالحجبان، قل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل على أن أعظم العذاب هو حرمان الرؤية، وأن أعظم النعيم هو رؤية الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى أعظم من لذة الأكل، وأعظم من لذة الشرب، وأعظم من لذة المنكح. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وسماع خطابه، كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويذقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجن من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر: فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. فبين عليه الصلاة والسلام، الكلام ابن القيم، فبين عليه الصلاة والسلام أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشرب والحور العين، ولا نسبة بين اللذتين والنعمتين البتة. ولهذا قال سبحانه وتعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب النار وعذاب الجحيم عنه سبحانه. نعم، فأعظم النعيم رؤية الله عز وجل، أعظم النعيم الأكل والشرب. بل إن ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه طريق الهجرتين، يقول: لا كما يزعم من يزعم أنه للذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم وأعظم ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. ثم ذكر قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداءه، ولذة النظر إلى وجهه أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياءه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله، وأن نكون ممن لا يحجب عنهم، وأن يرزقنا رؤيته سبحانه وتعالى. إذن ملخص هذا الكلام: أولا، أن أعظم النعيم ما هو؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أن أعظم العذاب وأشد العذاب، عذاب الكفار، هو عذاب الحجاب يعذب به أعداءه، عذاب ما هو؟ الحجاب. نعم، فلذة النظر لوجه الله عز وجل أعظم من لذة الأكل والشرب وغيرها. إذن هذه الآية واضحة الشاهد: لما حجب الكفار علم أن أولياءه يرونه، ولو كانوا لا يرونه لصار ما في فرق بين الكفار والمؤمنين. نعم، الآية الثالثة استدل بها أهل السنة والجماعة قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، كما فسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه كما مر معنا قليل عن صهيب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتجنبنا النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن هذه الآية دليل على أن الله يرى. طيب، وهذا نسميه تفسير القرآن بالسنة، فإنه كما سبق معنا في بعض الدروس أن القرآن، تفسير القرآن يكون تفسير القرآن بالقرآن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نرجو كتابة هذه الفوائد. تفسير القرآن بالقرآن مثلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هو أولياء الله؟ ف فسرها الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم إلا إبليس أبى واستكبر، لم يبين ما سبب الإباء والاستكبار، لكن بينه في آية أخرى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. تفسير القرآن بالسنة أمثلة كثيرة، منها حديث الباب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة رؤية الله فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وأيضا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فسرها النبي بماذا؟ بالرمي، فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. نعم واستدلوا أيضا ببعض الأدلة غير ما ذكرها المصنف، مثلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر بعض العلماء المزيد بأنه رؤية الله تبارك وتعالى. ومن الحديث على رؤية الله تبارك وتعالى ما رواه البخاري ومسلم عن جرير ابن عبد الله قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا، متفق عليه، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. هذا الحديث عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنكم، طبعا نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى القمر ليلة الرابع عشر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني يوم القيامة، نرجو معرفة شرح الحديث، يعني يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر، كما يرون القمر ليلة البدر. ما معنى إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر؟ معناه ليس المعنى أن الله مثل القمر، لأن الله ليس كمثله شيء، بل هو أعظم وأجل، وقد صح عنه قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأ إليه بصره من خلقه، لكن المراد من المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه، فإننا سنرى ربنا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعين دون اشتباه. واضح الشرح؟ أعيد لأنه سيكون عليه مراجعة، ما معنى سترون ربكم كما ترون هذا القمر؟ المعنى ليس المعنى أن الله مثل القمر، لأن الله ليس كمثله شيء، ولكن المراد من المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية، فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه، فإننا سنرى ربنا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعين دون اشتباه. نعم وفي قوله إنكم سترون إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، أي لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته. نعم وهذا الحديث فيه فائدة سيأتي بعد قليل، فضل صلاة العصر والفجر وأنها من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على رؤية الله تبارك وتعالى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لا هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، متفق عليه. والحديث واضح كالذي قبله. ومن الأدلة أيضا ما جاء من حديث أبي موسى رضي الله عنه وقد رواه الإمام مسلم في صحيح في كتاب الإيمان عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة أدن. نعم فهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة، والأدلة متواترة كما جاء في الحديث، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. أحاديث الرؤية متواترة، قرر أنها متواترة ثلاثة. ابن القيم رحمه الله في كتاب حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو كتاب عظيم جميل جليل، ننصح بقراءته، كتاب متخصص في الجنة، يتكلم عن أبواب الجنة وعن ساعة الجنة وعن أسباب دخول الجنة وما يتعلق بالجنة، اسمه حاج الأرواح لابن القيم رحمه الله. وابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحوية، متن الطحوية له شروح، من أعظم هذه الشروح المنتشرة الآن شرح ابن أبي العز رحمه الله، شرح الطحوية، كتاب قيم رائع جميل على منهج السلف. والحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري حكوا أنها متواترة. وما هو المتواتر؟ المتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أي هو الحديث الذي يروي في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون، يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. سيأتي هذا إن شاء الله المصطلح. فالمقصود أن حديث الرؤيا حكم بعض العلماء على أنها متواترة. من خالف أهل السنة في ذلك؟ خالفهم المعتزلة والجهمية، وقالوا إن الله لا يرى، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى موسى لن تراني، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب فاسد. والواقع أن الآية دليل عليهم لا لهم. قال أهل السنة إن الآية دليل عليهم لا لهم. أولا سنجيب عن استدلالهم بقول الله عز وجل لموسى لن تراني، حيث استدلوا بها بأن الله لا يرى في الآخرة. نقول الآية دليل عليهم ليست لهم، بل دليل عليهم، بل تدل على أن الله يرى. أولا، أول هذه الأمور أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. فموسى لما سأل دليل على أن الله يعني يرى. طيب، هذا الأمر الأول. فسؤال موسى الرؤيا يدل على إمكانها، لأن العاقل فضلا عن النبي لا يطلب المحال، فكيف يظن بكلم الله ورسوله وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. لكن طبعا لم يرى ربه، لم يستطع، لأن موسى لا يستطيع في الدنيا أن يرى الله عز وجل. طيب، الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله. أرجو الانتباه لهذه النقطة، أن الله عز وجل لم ينكر عليه سؤاله. ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم، معروف أن نوح عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله عز وجل أن يصنع السفينة استعدادا ليهرب، استعدادا لأن يغرق الله عز وجل من أهل الأرض، قومه الذين عصوه، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، إلى أن قال في الآية وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في مأزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ابنه، هذا هو الابن الرابع كما يقول ابن كثير، وكان كافرا، دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال، وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق. فقال له أبوه نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إلى أن قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أنكر الله عليه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، نعم. ونادى نوح ربه، وهذا سؤال استعلام وكشف من نوح عن حال ولده الذي غرق، فقال ربي إن ابني من أهلي، أي قد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين سينجون، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك، ولهذا قال وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوح عليه السلام، أي إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدتك بنجاتهم. فأنكر الله عز وجل عن نوح، فلما سأل موسى لم ينكر، فدل على إمكان ذلك. ثالثا أنه تعالى قال لن تراني، أنه قال لن ترى، ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر. رابعا قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه، والمعلق على الممكن ممكن، لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة، فصارت الآية دليل على الرؤية، صارت الآية دليل على الرؤية. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل تدركه الأبصار، قالوا إن الله نفى إدراك الأبصار له، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة، هو الجواب واضح، نقول إن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، والإدراك قدر زائد على الرؤية وهو أخص من الرؤية، والرؤية أهم، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأهم، والإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه لأن الإدراك هو الإحاطة، فالله نفى الإدراك وهو الإحاطة ولم ينفي الرؤية، فأنت ترى السماء لكن لا تحيط بها رؤية، وأنت ترى الشمس ولا تحيط بها رؤية، وأنت ترى القمر ولا تحيط بها رؤية. نعم. أما رؤية الله في الدنيا فهي مستحيلة كما قال تعالى موسى لن تراني، قال شيخ الإسلام في الفتاوى وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعا على أن أحدا من المؤمنين لن يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت، وذلك ثبت في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، فالله لا يرى في الدنيا. طيب، واختلف العلماء رحمهم الله في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، القول الأول أنه رآه، هذا القول الأول، وهو قول ابن عباس ورجحه ابن خزيمة في كتابه التوحيد واختاره النووي في شرحه على مسلم. استدلوا قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، رؤية يعني ابن عباس قال هي رؤية عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، هذا القول الأول. القول الثاني أنه لم يره، وهذا مذهب عائشة وجمهور العلماء وأكثر العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، واستدلوا بحديث عائشة أنها قالت من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والحديث رواه مسلم. وعن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، والمعنى نور كيف أراه. وجاء في الحديث أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، رواه مسلم. وجه الدلالة قوله حجابه النور يعني الله احتجب بالنور، لو كشفه يعني الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا صريح في أن الله لو كشف الحجاب لأحرق من جميع خلقه ومحمد من خلقه، وهذا قوله الراجح أنه لم يرى ربه. القول الثالث التوقف، رجحه القاضي عياض والقرطبي نظرا لتكافؤ الأدلة، والراجح مذهب الجمهور أنه لم يرى ربه. نعم. ورؤية الله عز وجل لها أسباب، من أسبابها سؤال الله عز وجل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، كما جاء في الحديث النبي دعا بالدعاء المشهور: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت أن الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. يقول ابن القيم: فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ثانيا، المحافظة على صلاة العصر والفجر كما سبق معنا في الحديث قبل قليل: فإن استطعتم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا، يعني صلاة الفجر والعصر. ذكر بعض العلماء أن أول من يرى الله هم العميان الأعمى نظرا لصبرهم، لكن هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. نعم. ثم ننتقل للباب الذي يليه. قال المصنف رحمه الله: فصل في القضاء والقدر. قال المصنف: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خطة اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. هذا الباب باب مهم عظيم، وهو القضاء والقدر. من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر. والقدر ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها. والأدلة على ذلك كثيرة جدا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والإيمان بالقضاء والقدر له 4 أركان، لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بأربعة أركان. الركن الأول: الإيمان بعلم الله الشامل. وش معنى هذا؟ معناه الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله وأفعال مخلوقاته. وهذه الآية على المرتبة، هذه أدلة كثيرة، كل أدلة العلم: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهو العليم الحكيم، إن الله كان عليما حكيما. وسبق معنا في أول عقيدة علم الله أنه علم ماذا؟ كامل، لا يلحقه نقص ولا نسيان ولم يسبق بجهل، علم كامل يعلم الجزئيات والكليات، يعلم ما مضى الماضي والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الذي لن يكون لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعلم الإنسان علم يقيني أن كل شيء بالكون يعلمه الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، يعني كل شيء مكتوب. معنى هذه المرتبة الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. الدليل دليل هذه المرتبة قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهنا مسألة، اللوح المراد باللوح يجب الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، المراد به اللوح الذي كتب الله به مقادير الخلائق فيه، والأدلة على ثبوت هذه الأدلة، وكما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نعم. والآية: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. طيب، وفي قوله إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشها الماء، في مسألة نرجو الانتباه وكتابتها. اختلف العلماء رحمهم الله ما أول ما خلق، العرش أو القلم، على قولين: القول الأول أن العرش هو أول المخلوقات، دليل أن العرش مخلوق قبل القلم. الدليل هذا الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه الماء. فهذا الحديث واضح الدلالة في أن التقدير إنما وقع بعد خلق العرش، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم. طيب، القول الثاني أن القلم هو أول المخلوقات، استدلوا بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. الحديث قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن ليوم القيامة. طيب، والراجح القول الأول أن العرش مخلوق قبل القلم. وأما هذا الحديث أول ما خلق الله القلم، فمعناه أي أنه أول المخلوقات من هذا العالم المحسوس المشاهد. فالصحيح إذن أن العرش مخلوق قبل القلم. طيب، دليل هاتين المرتبتين، هناك آية فيها دليل لكل المرتبتين، وهي قوله تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر: كل شيء بمشيئة الله، ومعناه الإيمان بمشيئة الله وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله، سواء كان ذلك من فعله تعالى أو من فعل مخلوقاته. دليلها هذه المرتبة: يفعل الله ما يشاء. رابعا أن الله خالق كل شيء، ومعناه الإيمان بخلق الله وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. ودليل هذه المرتبة قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، كما جاء أو ذكر المصنف حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قد ذكر بعض العلماء أنواع الكتابة: أولا الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، قد كتب الله فيه كل شيء كما في الحديث الذي سبق: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثانيا الكتابة العمرية كما في حديث ابن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والحديث في الصحيحين. وهذا الحديث العظيم وهو من أحاديث الأربعين النووية فيه فوائد أذكرها على وجه السرعة كما عودناكم، نذكر بعض الأحاديث أو بعض الفوائد من بعض الأحاديث. من فوائد هذا الحديث ونرجو كتابتها لنا ضمن المراجعة: أولا أن الخالق هو الله، ثانيا قدرة الله تعالى على كل شيء، ثالثا بيان مراحل تكوين الإنسان، رابعا أن المرحلة الأولى هي النطفة، خامسا وجوب التواضع وتحريم التكبر، خامسا أن المرحلة الثانية هي العلقة، سادسا أن من الملائكة من هو موكل بالنفخ في الأجنة، سابعا عناية الله بخلقه، ثامنا أن النفخ لا يكون لبعد أربعة أشهر، تاسعا الإيمان بالقضاء والقدر، عاشرا أن حياة الأجساد بالأرواح، الحادي عشر التوكل على الله، الثاني عشر الإيمان بالآجال والاستعداد لها، الرابع عشر اغتنام العمر في العمل الصالح، إلى غير ذلك. هذه بعض الفوائد السريعة من هذا الحديث العظيم. فإذا هذا الحديث فيه كتابة عمرية لأنها مقيدة بالعمر، أي تكتب مرة واحدة ولا يعاد كتابتها. ثالثا الكتابة الحولية وهي في ليلة القدر، ففيها يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهي كتابة ما قدر للإنسان وهو جنين في رحم أمه إذا تم له أربعة أشهر في ليلة القدر. وليلة القدر سميت بذلك لأن من يقومها يكون له قدر، من قام ليلة القدر إيمان واحتساب الغفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا قيل لأنها تقدر فيها الأرزاق. وعيد سميت ليلة القدر بذلك أولا لأن من يحييها يكون له قدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا قيل لأنه يقدر فيها الآجال والأرزاق والحوادث في تلك الليلة، حوادث السنة. وأرجو كتابة هذه الفائدة. نعم. والإيمان بالقضاء والقدر له فوائد وثمرات. أولا الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله، فإن الإنسان الذي يؤمن بقضاء الله وقدره إذا مرض، إذا أصيب، إذا مات أبوه، إذا مات قريب له، فإنه يكون يعني مطمئنا لأنه يعلم أن ذلك من الله عز وجل وقد يكون خيرا له. نعم. ولذلك نجد المؤمن بالقضاء والقدر من أريح الناس ومن أسعد الناس. ثانيا الاعتماد على الله عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله. فللأسف من يعتمد على الوظيفة فهذا ليس متوكل على الله، الوظيفة سبب فقط وإلا الرزق بيد الله عز وجل. فينبغي على الإنسان يتربى ويتعود أن الوظيفة سبب فقط، وأنه يجب أن يعتمد على الله، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. فما يكون من بعض الناس نسأل الله السلامة اعتمادهم على الوظيفة اعتماد يعني شبه اعتماد، ويخافون إذا يعني ترك الوظيفة، هذا خطأ وخلل في العقيدة. الوظيفة وغيرها أسباب، فالإنسان يعتمد على الله ويرتاح ولا يتوكل على السبب، يتوكل على الله لأن هذا سبب فقط ولا كل شيء بقضاء الله. ثالثا ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير. نعم. فلا يعجب الإنسان، فكل شيء بقضاء الله وقدره. فالمقصود أن الإيمان بالقضاء والقدر سبب للطمأنينة. وأذكركم بحديث: من وضعه أمام عينيه فسوف يرتاح راحة ما بعده. قال النبي لابن مسعود لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اعلم، اسمع واعلم، لو أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. احفظ الجملة هذه لترتاح، لتطمئن، لتعيش سعيدا في دنياك، وتؤمن بالله إيمانا كاملا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت عليهم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت عليهم يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نكتفي بهذا ونكمل ما يتعلق بباب القضاء والقدر إن شاء الله، وإن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.